بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. متفق عليه. والوسق 60 صاعا، فيكون النصاب للحبوب والثمار 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري. وعن سهل بن أبي حاتم قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه أهل السنن.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو البيان 3 لأنواع المال التي تجب فيها الزكاة. تقدم زكاة بهيمة الأنعام وزكاة الأثمان، والآن يتكلم المؤلف رحمه الله عن زكاة الخارج من الأرض، ويعنون لها بزكاة الحبوب والثمار. أصل وجوب الزكاة في الخارج من الأرض دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فأوجب الله تعالى زكاة إنفاقا مما أخرج من الأرض، وقال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وفي السنة ما ذكر المصنف رحمه الله من الحديث مما يدل على وجوب الزكاة: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر والحب صدقة، كما في رواية مسلم. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر: فيما سقت السماء العشر. والحديث في هذا متوافرة. أما ما يتعلق بما الذي تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض، فالمصنف هنا بيّن ذلك بقوله: وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. فقوله من الحبوب والثمار هو بيان لما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض، فليس كل خارج من الأرض تجب فيه الزكاة، إنما تجب الزكاة في الحبوب والثمار من الخارج من الأرض. فخرج بذلك ما ليس بحب ولا ثمر كالفواكه والرمان والقضيب اللي هو القت والقت وما أشبه ذلك مما لا زكاة فيه، مما ليس مندرجا في ما يوسق، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض. هنا قيد المصنف رحمه الله الوجوب بالحبوب والثمار، وهذا مذهب جمهور العلماء، أن الذي تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض هو الحبوب والثمار. والحبوب جمع حب، كالبر والشعير وما أشبه ذلك، والثمار يقصد به ما يكون من طلع الأشجار، ولكن ليس في كل الثمار، إنما فيما يكال ويدخر من الثمار، كما قال ذلك جمهور العلماء. وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى حصر الزكاة في حصر زكاة الخارج من الأرض في 4 أصناف فقط، استنادا لما جاء في حديث أبي موسى ومعاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ الصدقة من البر والشعير والتمر والزبيب، وأما القثاء، وذكر جملة من والبطيخ والقضيب فلا زكاة فيها. وهذا الحديث رواه الطبراني وغيره، إلا أن إسناده ضعيف، وقد أخذ به جماعة من أهل العلم. والذي عليه الجماهير أن الزكاة تجب في الحبوب والثمار، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ على القول بصحة الحديث لا يفيد الحصر، إذ إن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يعد تخصيصا، فنص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأصناف ليس إلغاء للزكاة فيما عداها مما دلت عليه النصوص. فالله تعالى يقول وآفِ الزروع وآتوا حقه يوم حصاده، وهذا إيجاب الزكاة في كل ما يحصد من الحبوب. وأما الثمار فكل ما يدخر ويكال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أو سق، ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة. والوسق هو المكياء، هو ما يكال، إذ إن الوسق 60 صاعا، فهو وسيلة من وسائل الكيل أو معيار من معايير الكيل. فما يكال من الثمار فإنه تجب فيه الزكاة، وما لا يكال فلا تجب فيه الزكاة. وبعضهم قال الكيل لا عبرة به، إنما العبرة بالادخار، لأن الكيل دليل الادخار، هو إشارة إلى الادخار. فما يكال غالبا يدخر، ما يكال غالبا يدخر. وقيده بعضهم بالقوت وقال في القوت فقط، يعني ما كان من الثمار قوتا كالتمر والبر والشعير والزبيب دون ما لا يقتات. والفرق بين القوت وغيره ما الفرق؟ الفرق أن القوت هو ما يقوم به البدن إذا استقل به، أما ما لا يقوم به البدن يعني لا يكفي حوائج البدن الأساسية، ما يحفظ الحياة، فهذا ليس قوتا، لا يسمى قوتا. فالفواكه ليست قوتا بأنواعها، والورقيات ليست قوتا بأنواعها، لأنها لا تحفظ الحياة إذا اقتصر طعام الإنسان عليها، بخلاف التمر وشبهه فإنها قوت يحفظ الحياة. إذا عرفنا الآن أقوال العلماء في المسألة، منهم من قصره على الأربع استنادا إلى ما ذكرت، ومنهم من جعله في الحبوب والثمار مطلقا، ومنهم من قال الحبوب والثمار ما يكال منها ويدخر، ومنهم من قال الحبوب والثمار التي تقتات ولو لم تكل إذا كانت مدخرة. القوت والادخار قرينان في الغالب، كل ما كان قوتا فهو يدخر، وغالبا كل ما كان قوتا فهو يكال، هذا مضطرد. ولذلك هي في الحقيقة أوصاف تشبه أن تكون متلازمة، لكن الذي يقول القوت يخرج الزكاة عن ما عدا القوت مما يكون من الثمار، كمثل البهارات هذه بشتى صورها، الكمون وهذه من ثمار، من عفوا من حبوب، أو بعضها يكون من ثمار، ومع هذا لا تجب فيها الزكاة على القول بإيش؟ بأن القوت. أما القول بالادخار فكل ما كان من النبات من الثمار والحبوب فإنه تجب فيه الزكاة. على كل حال الذي عليه الجماهير هو ما ذكره المصنف رحمه الله من أن الزكاة تجب في الحبوب والثمار، ولذلك قال وأما صدقة الخارج من الأرض، ثم بيّن ذلك بقول من الحبوب والثمار، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. وقوله دون خمسة أوسق يعني أقل من خمسة أوسق، والأوسق جمع، وقوله أوسق جمع وسق، والوسق معيار من معايير القياس، وهو ما بيّنه المصنف في قوله والوسق 60 صاعا، فيكون النصاب للحبوب والثمار 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون الزكاة تجب فيما إذا بلغ الخارج من الأرض هذا القدر 300 صاع. وبالنسبة للصاع اختلف العلماء المعاصرون فيما يتعلق بمعرفة ما يقابله في معايير القياس الحديث، فمنهم من قال إن الصاع 2.4 كيلوين والصاع كيلوان و440 غراما، ومنهم من قال كيلوان و176 غرام، ومنهم من زاد ومنهم من نقص. وعلى ضوء هذا الاختلاف في معرفة مقدار الصاع يختلفون في مقدار النصاب، لكن يتراوح من رأيت تقديراتهم في النصاب يتراوح في 600، لم أرى أحد زاد على 700 في النصاب، كله في 600 ابتداء من 612، وهذا أقل ما قيل، وهو حساب شيخنا محمد عثيمين رحمه الله، إلى قريب من 670 أو شيء من ذلك في حساب بعض القائسين. والذي يظهر والله أعلم أن أقرب تلك القياسات ما ذهب إليه شيخنا، لأنه الأحوط، فالأخذ بالأقل أحوط وأبرأ للذمة. وإن كان البعض يقول أصل براءة الذمة فلا تجب إلا فيما هو يقين، فنأخذ بالأكثر، ولكل وجهة نظر، لكن المسألة تقديرية. ومنهم من قال المقصود بالصاع هو معيار القياس بغض النظر عن ما يقابله، فالصاع هو فيرجع في الصاع في معرفة الصاع إلى ما تعارف عليه الناس من الأصواع، ولو اختلفت عن قياس النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا القول ليس له قائل من السلف، وإن كان الصاع قد اختلف في زمن عمر، لكن يحتاج إلى تحرير. ولذلك فيما يظهر لي أن الشيخ الإسلام رحمه الله أشار إلى هذه المسألة، وهل المعتبر عين ما كان صاعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالمقياس والمقدار، أو ما عده الناس صاعا وتعرفوا عليه. طيب، إذا عرفنا الآن أن نصاب أقل النصاب في أقل ما قيل في تقدير النصاب في الحبوب والثمار أن يبلغ 612 كيلو، أن يبلغ 612 كيلو. طبعا 612 كيلو هي بالوزن وليست بالكيل، هي وزن وليست كيلا. يقول رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن بين المصنف رحمه الله ما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض وما النصاب، انتقل إلى بيان القدر الواجب. هذا ثالث ما بينه، القدر الواجب. فقال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف حال الواجب، اختلاف الواجب باختلاف حال الخارج من الأرض. فما كان فيه الخارج من الأرض للعامل للزارع فيه عمل فإنه يجب نصف العشر، وما كان لا عمل فيه لرب الأرض فإنه يجب فيه العشر. فقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، فيما سقت السماء يعني ما كان ناتجا من الأمطار أو العيون الجارية دون كد من صاحب النبات وصاحب الزرع أو الشجر بتوجيه الماء إليه والقيام على سقيه، أو كان عثريا أي يعثر على الماء بنفسه، فتسميته بالعثري لأنه يشرب الماء بعروقه من غير سقي، فهو من عثر على الشيء أي وجده دون كد ودون تعب من العامل. فقوله أو كان عثريا يعني يشرب بعروقه دون ويعثر على الماء بنفسه دون عمل من صاحبه. العشر أي عشر الخارج من الأرض، عشر ما يخرج من الأرض. فإذا أخرج عشر، فإذا كان قد حصل منها 1000 صاع، فالعشر هو الواجب فيه 100 صاع، الواجب فيه 100 صاع. هذا إذا كان بعام، إذا كان من غير عمل منه. وأما إذا كان الناتج بعمل الإنسان وكده وتعبه، فهنا الواجب نصف العشر. وفيما سقي بالنضح، والنضح هو الرش والسقي والسواني وكل وسائل التي يوصل فيها الماء إلى النبات، ففيه نصف العشر. نصف العشر أي 1/20، هذا نصف العشر، واحد على عشرين، ففي العشرين صاع صاع واحد، ففي المئة صاع خمسة أصواع، وبالقياس المعاصر يصير كم؟ خمسة في المئة، يصير خمسة في المئة، نصف العشر هو خمسة بالمئة فيما يتعلق بالقياس النسب المعاصرة. وهذا من تيسير الشارع، التفريق بين هذين هو من تيسير الشارع وعدله، حيث فرق بين ما سقي بغير مؤونة ولا كلفة وبين ما سقي بمؤونة وكلفة، فجعل في الأول العشر وفي الثاني نصف العشر. ولم يبين المصنف رحمه الله متى تجب زكاة صدقة الخارج من الأرض، كما هو الحال في كل الأموال السابقة، لكن الأموال السابقة تجب بمضي الحول، أما الخارج من الأرض فتجب الزكاة فيه بتحصيله، ولذلك قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، ويوم الحصاد هو يوم التحصيل. وهذا هذا هو الوقت الذي تستقر فيه الزكاة وتجب، يعني يستقر وجوبها، هذا اليوم هو اليوم الذي يستقر فيه وجوب الزكاة، أما بداية الوجوب فيكون من بدو الصلاح، ما بداية الوجوب فيكون من بدو الصلاح. ولهذا لو أن إنسانا عنده ثمرة وبدأ صلاحها ثم باع الثمرة بعد بدو الصلاح، الزكاة على من؟ على المشتري أم على المالك؟ طيب ما جدت ولم تحصد إذا كانت إذا كان حبا، هي تجب من بدو الصلاح، في الثمرة تجب من بدو الصلاح، وبالتالي يستثني الزكاة مما باعه، وإما أن يخرجها من الثمن الذي قبضه. وكم يخرج من الثمن؟ يخرج العشر أو نصف العشر، نصف عشر القيمة أو نصف عشر الثمن. وهذا يرجع إلى مسألة قد تأتي الإشارة إليها، وهو جواز إخراج القيمة في الزكاة للحاجة أو المصلحة. طيب عن سهل بن أبي حثمة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، رواه أهل السنن. هذا الحديث فيه توجيه السعاة وجوبات الزكاة أن لا يستقصوا الواجب في ما يتعلق بزكاة الحبوب والثمار، بل يدعوا لأرباب الأموال أصحاب الثمار قدرا من المال يتصرفون فيه، فلا تكون الجباية لكل ما وجب في ذمته، بل يدعون له الثلث أو الربع حسب ما يقدره الساعي من المصلحة. ماذا يصنع؟ يدعونه له تملكا؟ الجواب لا، يدعونه له يصرفه على من يشاء من ذوي رحمه الفقراء الذين يستحقون الزكاة، أو من يغشاه يأتيه من الفقراء ويطلب منه. فهذا من سعة الشريعة ومن السياسة الشرعية أن يترك لأصحاب الأموال ما يتصرفون فيه ولا يجبى منهم بما يسد الحاجة، وهو مقدار الثلث أو الربع حسب ما يقدره الساعي. ومعروض التجارة،
معروض التجارة وهي كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، فإنه يقوم إذا حال الحول بالأحض للمساكين من ذهب وفضة، ويجب فيه ربع العشر، ومن كان له دين ومال لا يرجو.
طيب هذا الصنف الرابع من أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة، ويسمونها إيش؟ مما يدخل في الوعاء الزكوي على حسب اصطلاح المعاصرين. يقول أما عروض التجارة، عروض جمع عرض بتسكين الراء، وهو ما يعرض للبيع. فعروض التجارة هو كل ما يعرض للبيع، سواء كان مما تجب فيه الزكاة في أصله كبهيمة الأنعام، أو كان مما لا تجب فيه الزكاة كالخيل والعقار والمتاع والثياب وغير ذلك مما يباع ويعرض للتجار. عروض التجارة عرفها المصنف بقوله وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، وانتبه لهذا القيد، كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، يعني من أجل التربح والتكسب لا لأجل الاستبدال. فلو أن إنسانا عنده سيارة وأراد أن يبيعها لا للتربح، هو يريد سيارة أخرى أو مسكن، يريد أن يشتري به مسكنا آخر، أو استغنى عنه ولا يريده ويريده نقودا، أو ما إلى ذلك من الأشياء التي يملكها ثم يستغني عنها. هذه ليست للتجارة، إنما هي كل ما أعد للبيع والشراء لأجل البيع، لأجل الربح، أي لأجل التكسب. وهذا الصنف من أموال الزكاة اختلف العلماء في وجوب الزكاة فيه على قولين. فعامة العلماء على وجوب الزكاة في عروض التجارة، وعمدتهم في هذا أنه مال وهو ملحق بالذهب والفضة، واستندوا إلى ما جاء في حديث سمرة أنه قال: كنا نؤمر بإخراج الزكاة مما نعده للبيع. والحديث اختلفوا فيه فضعفه بعضهم وصححه آخرون، والأكثر على تضعيفه، لكن مع هذا عامة العلماء إلا من شذ على وجوب الزكاة، على وجوب الزكاة في عروض التجارة، وعمدتهم ما ذكرت من أنها تابعة في أحكامها للنقدين، وما ورد من آثار الصحابة من أقوال من حديث وآثار الصحابة، فما ورد من حديث يعتضد بما جاء من آثار الصحابة الدالة على وجوب الزكاة فيما يعرضه الناس للبيع. وهذا النوع من الأموال الزكوية تابع في نصابه وفي مقدار الواجب فيه تابع لزكاة النقدين. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله عن زكاة عروض التجارة في بعض مؤلفاته: وهي تابعة في أحكامها للنقدين من حيث النصاب ومن حيث مقدار الزكاة الواجبة. فالنصاب إما أن يعتبر بالذهب وإما أن يعتبر بالفضة، والقدر الواجب هو ربع العشر، القدر الواجب هو ربع العشر، وذلك قال: ويجب فيه ربع العشر، كما تقدم في حديث أنس في قوله: وفي الرقة ربع العشر. وهذه الأموال التي تجب فيها الزكاة يجمعها جامع واحد، وهي أنها أموال نامية بالفعل أو بالتهيؤ للنمو، يعني إما أنها نامية فعلا كبهيمة الأنعام وما ينتج عنها، أو بالتهيؤ يعني هي قابلة للنمو وتحتاج من ينميها كالنقدين والذهب والفضة. وبه يعرف لماذا وجبت الزكاة في هذه الأموال، لأنها نامية، خلافا لأموال القنية التي يملكها الإنسان لاستعمال، هذه لا تنمو، ليس القصد منها النماء، إنما المقصود منها الانتفاع. وذلك لا تجب فيها الزكاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، كما في الصحيح: ليس على المسلم زكاة في عبده ولا فرسه.